هذا البرنامج ملك للإذاعة التونسية.
وذلك لأن لكل إنسان من كل حقيقة وجودية فردية كانت أو جماعية موقف يبدو فيما يتأثر به الإنسان وما يقدر وكيف يحكم وكيف يعمل، وهذا الموقف يكون متأثراً بمختلف العوامل التي تكون في الشخص النزعات الفردية والنزعات الاجتماعية. والمسلم باعتبار إسلامه وباعتبار الأصول الصحيحة التي بمقتضاها يدين بالإسلام وباعتبار الفهم الصحيح الذي يكون قد فهم به الديانة الإسلامية وانطبعت نفسه بالطبائع التي طبعتها عليها الدعوة الإسلامية، يكون له في كل موقف من هذه المواقف الإنسانية في شعوره وتقديره وحكمه وسلوكه العملي يكون له شيء يستمده من الدين الإسلامي، وهذا هو مبدأ الديانة الإسلامية في أن نظر المسلم إلى كل مظهر من مظاهر الوجود وإلى كل صورة من صور الحياة وكل وضع من أوضاعها إنما يكون نظراً خاصاً متأثراً في الانفعال والتقدير والحكم والعمل بمبادئ الديانة الإسلامية، لأن مبدأ الديانة الإسلامية قد جاء قاضياً بأن ديانة الإسلام لا بد من أن تعطي لكل صورة من أوضاع الحياة الإنسانية حكماً شرعياً، سواء أكان هذا الحكم الشرعي مأخوذاً بالنص أو مأخوذاً بغير النص من العناصر العديدة المختلفة التي هي مادة لتوليد الحكم الشرعي. ولذلك فرض علماء الأصول منذ القدم مسألة خلو بعض الوقائع عن الحكم، هل يمكن أن يكون في ما يحف بالإنسان من الوقائع والأحوال ما هو خارج عن أن يكون موضوعا لنظرة دينية إسلامية، أي أن يكون خارجا عن أن يكون موضوعا للحكم الشرعي؟ والذي استقر عليه رأي المحققين من علماء الأصول واستقر عليه رأي الإمام أبي إسحاق الشاطبي في الموافقات بعد طول البحث والترديد هو أنه لا يمكن أن تخلو واقعة من الوقائع الزمنية الإنسانية من حكم شرعي مأخوذ إما بالنص وإما بغيره. وهذا المعنى الذي درج عليه علماء الأصول وأشاد به الإمام أبو إسحاق الشاطبي هو معنى يرجع إلى حقيقة الدعوة الإسلامية من حيث المبدأ الاعتقادي، فإن الدعوة الإسلامية هي عبارة عن دعوة دينية شاملة، وهذا الشمول الذي نصف به الدعوة الإسلامية هو شمول في الموضوع، بحيث إن الدعوة تتناول الدنيا والآخرة وتتناول الروح والمادة وتتناول المعرفة والسلوك، فتربط بين المعتقد وبين المعقول وتربط بين النظر وبين السلوك العملي وتنسق بين المقتضيات المادية والمقتضيات الروحية وتجعل حقيقة الوجود التي تقسمت الإنسان بين الوجود الدنيوي أو المادي والوجود الأخروي أو الميتافيزيقي وجوداً واحداً لا يمكن أن يكون عنصر من عنصريه قاضياً على اعتبار العنصر الآخر، فهذا شمول موضوعي. ومعنى آخر من الشمول هو شمول التعلق الذاتي، فإن هذه الديانة اعتبرت ديانة غير عنصرية، ولذلك فإن دعوتها موجهة إلى عموم الناس على السواء، ولا تعتبر عنصراً من العناصر أولى بها من عنصر آخر، ولذلك فإن دعوتها دعوة إنسانية عامة، وصفتها الأساسية صفة إنسانية، ومتعلقها الذاتي إنما هو الإنسان، بدليل أن علماء الكلام يعتبرون أمة الدعوة هي عموم الآدميين. وشمول ثالث هو الشمول الذي يظهر في التعلق الزماني والمكاني أو التعلق الظرفي للديانة الإسلامية، وذلك باعتبار كونها ديانة عامة في الأقاليم شاملة للأقطار غير مقصورة على وطن من الأوطان، وصالحة لكل زمان ومكان، فهي شريعة دائمة مستمرة غير منسوخة، وهذا هو شمولها الزماني، ومتعلقة بجميع أوطان الجنس الإنساني، وهذا هو شمولها المكاني. وبناء على ذلك فإننا باعتبار الشمول الموضوعي للدعوة الإسلامية نلاحظ أن هذه الدعوة اتجهت إلى التنسيق والجمع والتوحيد بين المدارك الإنسانية، فالمدرك العقلي والمدرك الروحاني والمدرك الاعتقادي والمدرك الأخلاقي جعلتها جميعا متكاملة متوحدة، وسعت إلى تقويمها وإصلاحها للخروج بالإنسانية من المشاكل التي كانت تتخبط فيها قبل إعلان دعوة هذا الدين. ولذلك حددت الديانة الإسلامية منهج المعرفة إثباتاً ببيان ما يحصل المعرفة الموثوقة بها، وسلباً ببيان ما لا يعتمد في تحصيل المعارف من الأوهام والتخيلات وغيرها، وبذلك وضعت المشاكل الثلاث الكبرى: المشكلة العقلية والمشكلة الدينية والمشكلة الأخلاقية، لتحل كل واحدة من هذه المشاكل باستعانة بالمشكلتين الأخريين، وترجع المشاكل الثلاثة إلى عنصر واحد متكامل هو الذي تقوم عليه نظرة المسلم إلى الوجود. ولذلك فإنها في هذا التكوين لم تعتمد التلقين والتعليم والتوجيه الإلقائي المحدد، ولكنها اعتمدت التكوين العقلي والنفسي، أو بعبارة أخرى اعتمدت التربية ذات الشعب الثلاث العقلية والدينية والأخلاقية، بصورة تكون في كل فرد من أتباع هذا الدين ملكة خاصة يدرك بها مدارك الوجود على النحو الذي خططته الدعوة الإسلامية، والذي يختلف عن المعاني الأخرى التي ينظر بها الناس إلى الوجود ومشاكله، باعتبار أن كل مشكلة من المشاكل الثلاث قائمة بذاتها، في حال أن الدعوة الإسلامية لا تعتبر هذه المشاكل إلا متواصلة لإمكان أن يحل بعضها من بعض، ولأن يؤخذ من مدارك كل مشكلة من المشاكل الثلاث ما يكون أساساً لحل المشكلة الأخرى على التبادل المتعاقب بين المشاكل الثلاث. فابتدأت هذه الدعوة بتكوين العقيدة الإرادية، ثم انتقلت إلى الإشعار بالغاية من التكاليف التي من أجلها جاءت الشريعة وبعثت الرسل، فبينت أن الغاية من ذلك إنما هي مصلحة إنسانية للبشر، كما قال الله تعالى في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم: لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، وكما قال في الامتنان به على عموم الناس يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وعلى هذا الأساس من الشعور بأن الغاية الدينية إنما هي مصلحة إنسانية تكون المجتمع الإسلامي الأول على أساس التعاليم الإنسانية الصالحة، وعلى الاقتناع بأنه ما تكون إلا للصلاح الاجتماعي الخاص به في نطاق المجتمع الإسلامي والعام بالنسبة إلى عموم المجتمعات الإنسانية، كما قال الله تعالى في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبهذا انطبعت النفوس والأفكار على صور ذهنية معينة كان الجيل الأول من المجتمع الإسلامي يدرك بها المقاصد الشرعية إدراكا واضحا، لأن الغاية كانت بينة جلية. وكان المثال الأكمل وهو النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لهذا الجيل الأول من أجيال المجتمع الإسلامي بما كان يوضح لهم من الغايات التشريعية وما كان يدعوهم إليه من الشعور بأنهم مسؤولون عن مصالح الإنسانية، وما كان يربيهم عليه من أن إدراكهم لحقيقة المصلحة الإنسانية هي التي تكون لهم طريقاً إلى التوصل إلى إدراك الأحكام الشرعية. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة للأمة الإسلامية في هذا، ولا محالة أن كل أمة من الأمم ترث من رسولها أوصافه وأحواله. فكان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصالح العام، وما جبل عليه من اهتمام بالمصالح الإنسانية ومن رأفة على الإنسانية ورحمة بها، اعتبر ذلك مثالاً موجهاً للتكوين الذهني الذي تكون عليه المجتمع الإسلامي منذ الجيل الأول. وبذلك أصبح للمسلمين في كل صورة من صور الحياة الإنسانية قرار واضح مضبوط مستمد من نفوسهم ومن ملكاتهم التي كونتها فيهم تربية النبي صلى الله عليه وسلم وزكاها المثال الأكمل الذي كانوا يأتسون به من شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى وهو أن المسلم يتخذ قراراً مستمداً من نفسه ليقدر به حقيقة صورة من صور الحياة الإنسانية تقديراً يؤول إلى كونه تقديراً دينياً وإن كان مستمداً من شعور إنساني، هو الأمر الذي جعل ظهور معنى التدين في هذا أمراً دقيقاً جداً، لأنه أمر اختلفت به الدعوة الإسلامية عن الدعوات الأخرى، واختلف فيه واقع المجتمع الإسلامي الأول عن المجتمعات الدينية القديمة التي كانت معاصرة لذلك المجتمع الإسلامي الفتي. ومن هنا أصبح كثير من الناظرين إلى بناء المجتمع الإسلامي يجد صعوبة كبرى في تصور الصبغة الدينية لهذا المجتمع الإسلامي الأول. وقد وقع في هذه الصعوبة أو في هذا الاستشكال بعض عظماء المستشرقين الدارسين لحقيقة الوضع الاجتماعي الإسلامي، وهو المستشرق الإنجليزي الأستاذ جيب، فإنه قرر أن المجتمع الإسلامي نظراً إلى ما قام عليه من تناول للحياة الإنسانية في تفاصيلها وتخطيط للسلوك العملي في كل جزئية من جزئيات الحياة الإنسانية في حياة الفرد أو حياة المجموع، يجعل هذا المجتمع بعيداً عن أن يوصف بأنه مجتمع ديني، وإنما هو في حقيقة الأمر في نظر الأستاذ جيب يرجع إلى صنف من المجتمعات هي عبارة عن مجتمعات أخلاقية قامت على أساس التعاقد بين العناصر الفردية المؤلفة للمجتمع على تحديد خطة من السلوك يعتبرونها الحق والواجب. وهذا الأمر الذي وقع فيه الأستاذ جيب في هذا الخطأ يرجع من جهة إلى دقة ظهور المعنى الديني في هذه الاعتبارات التي هي عقلية شعورية تؤول إلى المعاني الدينية، ويرجع من جهة أخرى إلى خفاء في تصور معنى العنصر الديني بالمفهوم الإسلامي الذي قامت عليه الدعوة الإسلامية، وذلك لأن العنصر الديني في الإسلام ليس عبارة عن عنصر روحاني محض كما هو في أديان كثيرة أخرى أو كما هو في عموم الأديان الأخرى، وإنما هو عبارة عن عنصر اعتقادي يتناول المادة والروح أو الطبيعة وما بعد الطبيعة على نسبة واحدة، فجميع أعمال المكلفين تكون مرتبطة بالمعنى الاعتقادي وتكون متأثرة به، ولذلك يكون كل عمل من الأعمال آيلاً بهذا الاعتبار إلى أنه عبادة. وكذلك يصرح الشاطبي بأن تصرفات المكلفين كلها في الديانة الإسلامية إنما ترجع إلى معنى العبادة، وإن كانت في ظاهرها منقسمة إلى عبادات ومعاملات. وهذا يتصل بالحقيقة الاعتقادية أو المبدأ الأساسي الذي أقيمت عليه الدعوة الإسلامية فيما يرجع إلى تصوير حقيقة الوجود، فإن الإسلام بيّن أن الوجود يعتبر عبارة عن تكون وجود حادث جائز مستند إلى الوجود الواجب، وأن هذا الوجود الواجب إنما هو الأساس في وجود الموجودات والغاية من وجود الموجودات. فالإنسان في علاقته مع الإنسان باعتبار كون كل منهما موجوداً وجوداً جائزاً ممكناً لا بد أن تكون هذه العلاقة منتهية إلى استحضار معنى الوجود الواجب الذي هو سند الوجود الجائز، فتصبح علاقة الإنسان بالإنسان على هذا الاعتبار علاقة إلهية يكون الإنسان موضوعاً لها، ويكون الوجود الإلهي مبدأً لتحديدها وغاية لتسييرها، وهو المعنى الذي أراد الحكيم الإسلامي المعاصر محمد إقبال أن يشيد به وأن يوضحه وأن يبني عليه ما سماه بتجديد التفكير الإسلامي، وذلك بإبراز حقيقة المعنى الإلهي في نظر الإنسان، حتى لا يدرك أن المعنى الإلهي هو كما نعبر الآن معنى ميتافيزيقي، ولكنه كما يقول محمد إقبال معنى ميتافيزيقي في أصله منعطف على الحياة المادية وموحد بين المادة وبين مبادئها وعللها الروحية. وعلى هذا الأساس تكون المجتمع الإسلامي، فجعل كل عنصر فردي من عناصر المجتمع مساوياً للعناصر الأخرى جميعها ومتعاضداً معها ومتعاوناً معها، على معنى أن المبدأ المتحد لوجود جميعها هو الذي ينبغي أن يكون منظوراً إليه في هذا التعاون وهذا التعاضد الذي بين العناصر الفردية المؤلفة للمجتمع. وعلى هذا الأساس قامت الدولة الإسلامية، لأن الدولة الإسلامية ككل دولة ليست إلا خارجة من روح المجتمع ومتأثرة في أوضاعها بما تعطيها أوضاع المجتمع من تكيفات وتوجيهات. فالدولة الإسلامية ليست دولة دينية بالمفهوم الذي تفهم به الدولة الدينية في المجتمعات الأخرى. وبهذا يندفع إشكال أول على وضع الدولة الإسلامية في أن صبغتها الدينية لا تضيقها ولكنها توسعها، لأن صبغتها الدينية ترجع بها إلى أن أساس العلاقة إنما هو نسبة الإنسان من الإنسان، في أن كل منهما موجود بإرادة الموجود الواجب الذي هو الله. ثم يأتي دفع إشكال ثان تعلق بالدولة الإسلامية أيضا، وهو أن نظام الدولة الإسلامية نظام غير محدد، وهذا هو الذي أوقع الكثيرين متأثرين بهذا الإشكال في إنكار أن يكون للإسلام دولة، وهو في الحقيقة أمر آت من أن الإسلام حين اعتبر العنصر العقلي الإنساني عاملا من عوامل وضع الأحكام الشرعية، فإنه قد جعل نظام الدولة محددا باعتبار ذلك العامل لا محددا باعتبار تعاليم مضبوطة يمليها الدين لأجل أن تكون الدولة محددة بمقتضاها. وبهذا يتضح المعنى السامي الذي اعتمدت فيه الشريعة الإسلامية معنى المصالح، فإنه يقال على كثير من الألسن ويردده لسان الإجماع أن الشريعة مبنية على المصالح، وهذا معنى ليس بغريب في دين وفي شرع، فإنه ما من شريعة من الشرائع إلا وهي ناظرة إلى المصالح، بل إنه ما من وضع من أوضاع العقلاء أو قانون سماوي أو وضعي إلا وهو ناظر إلى المصالح، لأن أفعال العقلاء تصانع عن العبث. ولكن هذا المعنى من التطابق بين التكاليف الشرعية والمصالح إذا نحن فهمناه على وجهه فلا ينبغي أن يفهم على معنى أن الدين تولى النظر إلى المصالح الجزئية واستوعبها وأحاط بها وقررها وقرر للناس كيف يسيرون عليها على صورة قارة لا تتغير، ولكن معنى ذلك أن الدين دعا الإنسان إلى النظر في المصلحة ولم يضبط له المصلحة، وإنما أوكلها إلى إدراكه العقلي وإدراكه الاختباري، ثم ألزمه بما يتوصل إليه العقل الإنساني من إدراك المصلحة، بحيث إنه إذا أدرك المصلحة وجب عليه أن يطبقها وأن يعمل بمقتضاها، وهذا الوجوب وجوب ديني لاتباع المصلحة التي هي نتيجة النظر العقلي الإنساني أو التجربة الإنسانية. فهو في الحقيقة معنى عظيم من معاني سمو الديانة الإسلامية بالإنسان، لأن هذه الديانة قد مزجت الإدراك الإنساني العقلي بروح النبوءة وأسرار الوحي، وهذا هو الأمر الذي استعظمته بعض الأديان المتقدمة على الإنسان، فاستعظمت في الإنسان أن يكون نبيئاً نوحاً إليه، ولذلك حاولت أن ترفع الأنبياء الموحى إليهم فوق منزلة البشرية، لأنها قدرت البشرية بمنزلة دون هذه المنزلة، ومن هنالك جاء تأليه الأبطال وتأليه الأنبياء الذي كان مدخل الضلالة العظمى التي وقعت فيها الأمم المتقدمة. والإسلام قد عكس هذا التقدير، فأرى الناس أن المعنى الذي اعتبروه عظيما في فرد من أفراد البشر وهو النبي، حتى جعلوه لأجل اتصافه به غير بشر فأله، هو معنى أخذ منه الدين الإسلامي قبسا فأشاعه في عموم الآدميين، وسوى فيما بينهم جميعا على معنى أن كل عقل إنساني إذا أسلم لاتباع النبوءة فإنه صالح لأن يشترك في تصريف معاني النبوءة الكلية ليضعها على مصالحها الجزئية. وهذا هو المعنى الذي أشار إليه الإمام الشاطبي في خطبة الموافقات بفقرة جميلة جدا من فقراته الأدبية الأولى، حيث وصف الديانة الإسلامية بأنها تبوئ حاملها في الدنيا والآخرة مكانا عليا، وتدرج النبوءة بين جنبيه وإن لم يكن نبيا. وهذا هو المعنى الذي جعل حكيمنا العظيم محمد إقبال يعلل ختم النبوءة بالإسلام بأن النبوءة قد بلغت في الإسلام مبلغا من التناهي في السمو والتناهي في رفع الإنسانية وتشريف العقل الإنساني، لا يمكن أن يبقى بعده مجال لنبوءة، لأن النبوءة كانت تترقى في مدارج الكمال، وهذه قد بلغت بالعقل الإنساني إلى الدرجة العليا من مدارج الكمال. فالمسلم باعتبار كونه مسلما على هذا البيان إنما هو طالب بدافع ديني للصلاح البشري العام، وهذا الصلاح البشري العام الذي يطلبه المسلم بالداعي الديني هو صلاح له أصول وله فروع. فأصوله هي المقاصد الضرورية المعلومة أو الكليات الخمس التي قيل إن جميع الشرائع اتفقت عليها، والتي منها ما يتعلق بموضوعنا بجهة أخص، وهو أصل حفظ المال. فحفظ المال مقصد أصلي وقاعدة كلية ضرورية من قواعد الصلاح البشري التي تطلبها الديانات جميعها، والتي يطلبها المسلم باعتبار كونه مسلما قيما على الديانة الجامعة الشاملة التي لا مجال للأديان بعدها. وهذا المعنى من حفظ المال ليس المقصود به كما يتبادر حفظ أموال الأفراد، وإنما المقصود به حفظ المصالح الكلية العامة التي ترجع إلى ناحية المال، لأن هذه الأصول الخمسة هي مصالح عامة كلية لا مصالح خاصة جزئية. فالمال حينئذ يراد به الثروة العامة، ولا يراد به الثروة القومية فحسب، وإنما يراد به الثروة الإنسانية بصورة عامة، بناء على أن الكيان القومي للمجتمع الإسلامي إنما هو كيان إنساني واسع، يعني إنه يمكن كل إنسان كيفما كان عنصره من أن يشترك في ذلك المجتمع على صورة تسوي بينه وبين عموم الأفراد المشتركين فيه. فالمصالح المعتبرة سواء أكانت راجعة إلى حفظ النفس أم إلى حفظ المال أم إلى حفظ العقل أم إلى غيرها، إنما ينظر فيها كما بيّن الأصوليون إلى الناحية الكلية العامة لا الناحية الجزئية الخاصة. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى في الحكمة القرآنية البليغة: ولكم في القصاص حياة. فإن القصاص في حقيقته موت، إلا أنه موت لفرد، وقد جعل الله تعالى معنى الموت الفردي معنى ملغى في مقابلة أمن الناس على أرواحهم بذلك الحد الزاجر الذي هو القصاص، ولذلك عبر عنه بالحياة. فكأنه تعالى يقول لكم في القصاص الذي هو موت جزئية حياة عامة لا تعتبر إلى جانبها تلك الموت الجزئية، نظرا إلى أن الاعتبار إنما هو للكليات والعموميات لا للجزئيات والخصوصيات. وهذا هو الذي باعتباره قيل إن الحرج العام منفي في الشريعة، وأن الحرج الخاص ليس بمنفي، لأن تحقيق دفع الحرج العام لا بد من أن يعتمد على شيء من الحرج الخاص في حدود ما تجري فيه التكاليف، كما بيّن أبو بكر بن العربي، وهي حدود الطاقة. فهنالك حينئذ قصد من الشريعة إلى حفظ المال بصورة كلية عامة لا اعتبار لما يصلح من لما يحصل من حرج جزئي خاص في هذه الناحية باعتبار ما يحقق ذلك الحرج الجزئي الخاص من دفع للحرج الكلي العام. فالمصالح المالية التي يطلبها المسلم باعتبار كونه طالبا للصلاح البشري هي مصالح إذا سألنا عنها وأردنا معرفتها فإننا نجد الهدي الإسلامي الذي تكفل ببيانه والدعوة إليه علماء هذه الأمة إنما يعود بنا أولا وقبل كل شيء إلى القانون الطبيعي.
الذاكرة
الحية. فهنالك القانون الطبيعي الذي نسميه مجرى العادة، والذي اتفق جميع المسلمين على أنه مضطرد وأنه معتبر، حتى أن الإمام حجة الإسلام الغزالي في مناقشته مع الفلاسفة استثنى ناحية الحكمة الطبيعية لأنه جعل اضطرادها معنى مسلما. فالمصالح حينئذ إنما تتكون بارتباط طبيعي بين العلل والمعلولات وبين الأسباب والنتائج، وهذا النظام الطبيعي هو أمر راجع إلى التكوين الإلهي وإلى الخلقة التي هي سنة الله التي لن يجد لها الإنسان تبديلا. وعلى ذلك فإن المصالح تحصل بحسب غاياتها وبحسب مقدماتها وبحسب ما يستفيد الإنسان من الفعل وبحسب ما يكون الإنسان مهيئا فيه للفعل بالوسائل التي يبذلها لتحقيقه. وهذه المصالح تختلف باختلاف ملابساتها وباختلاف ظروفها، ولكنها تسير مع اختلاف الملابسات واختلاف الظروف على قانون من ارتباط العلل العادية بمعلولاتها والنتائج بمقدماتها، تجعل الإنسان يدرك المصلحة بعقله ويعرف بالعقل ما هو ضار وما هو نافع وما هو صالح وما هو فاسد، فيتجه بإرشاد العقل إلى رفع الضرر المعبر عنه بدرء المفسدة. وهنا ينبغي الالتفات للتنبيه إلى أن ما يجري في مصلحة في مسألة الحسن والقبح من الخلاف بين المعتزلة وأهل السنة في أن الحسن والقبح شرعيان أو عقليان، إنما هو في غير هذا الموضوع، وذلك في الحسن والقبح اللذين هما بمعنى اقتضاء الثواب والعقاب، وأما الحسن بمعنى الملائم الصالح، والقبح بمعنى الفاسد المضر، فلا خلاف بيننا وبين المعتزلة في أن إدراكها إدراك عقلي وليس بإدراك شرعي، لأن الذي اختلفنا فيه هو المعنى الشرعي الذي يقتضي الثواب والعقاب، لا الذي يقتضي الملائمة الطبيعية وعدم الملائمة الطبيعية. فالمكلف على هذا الاعتبار مطلوب بالعمل للصلاح العام بحسب ما يدركه عقله من مقاييس ذلك الصلاح العام، وهو مطلوب بأن يعمل على جلب المصالح وعلى درء المفاسد. ولذلك فإن الإنسان مطلوب طلبا دينيا لا اجتماعيا ولا مدنيا بأن يعمل وأن يخالط الناس في الحياة الاجتماعية وأن يكتسب المال بالكدح الذي جعله الله طبيعة لاكتساب المال، وأن يكون في ذلك مراعيا المقصد الأصلي الذي هو مقصد المنفعة الكلية، وأن لا يتعلق في ذلك بالمقصد العرضي الذي هو مقصد المصلحة الخاصة. وبهذا الاعتبار يصبح المباح الشرعي للإنسان معرضاً إلى أن تتعلق به أحكام شرعية أخرى غير الإباحة بحسب اتصاله بالمقصد الكلي. فإذا كان الإنسان يستطيع أن يقول إنه مستغن أو أنه زاهد وأن ذلك سيحمله على ترك العمل وعلى ترك المخالطة وعلى ترك الاكتساب، فإنه بهذا لا يكون مرتكباً مباحاً وإنما يكون مرتكباً إثماً، لأنه إذا كانت مصلحته الخاصة أو ميله الاستغناء أو الاكتفاء أو الزهد يسوغ له أن يترك العمل، فإن المعنى الكلي الذي هو مقصد الشريعة العام لا يسوغ له ذلك، لأنه يعمل ويخالط ويكتسب لا في سبيل مصلحته الفردية بل في سبيل المصلحة الاجتماعية. فبذلك ينتقل المباح إلى معنى الوجوب أو ينتقل ارتكابه إلى معنى التحريم إذا اعتمد على الإباحة الراجعة إلى المعنى الخاص، وهو معنى قول الفقهاء إن المباح تعتريه الأحكام الشرعية الأخرى. فكل تصرف من التصرفات الفردية إذا كان أصله مباحا فإنه باعتبار ما يؤدي إليه من مصلحة عامة أو من مضرة عامة يكون واجبا لتحقيق المصلحة ويكون محرما لأجل أنه يؤدي إلى مضرة، وإن كانت تلك المضرة لا تتعلق بالشخص الذي ارتكب ذلك العمل. فالمكلف لا حق له في أن يؤثر حظه الخاص، وهو آثم في إيثار حظه الخاص، وتقديره للصالح العام هو الذي ينبغي أن يكون تقديراً للعمل الذي سيقدم عليه باعتبار ما يتعلق بذلك العمل من حكم شرعي. فتقدير الصالح العام بالعقل دليل على الحكم الشرعي الذي يتعلق بفعل المكلف على معنى الخطاب الشرعي. فالمعنى الاجتماعي الصرف الذي يكون مستندا إلى حكم عقلي محض يكون عاملا بالنسبة إلى الأصول الإسلامية في تكوين حكم شرعي، وهذا هو المعبر عنه عند علماء الأصول بالمصلحة المرسلة. وهذه المصلحة المرسلة هي معتبرة عند الأصوليين دليلاً من الأدلة الشرعية 19 التي عدها القرافي في التنقيح بين متفق عليه وبين مختلف فيه، وتعريفها يكشف على المعنى الذي قلناه من أنها اعتبار اجتماعي صرف مستند إلى عقل محض يكون مقتضياً لتكون حكم شرعي. وقد عرفها تعريفاً يضبط هذا المعنى أحد فقهاء المالكية في القرن السادس وهو الأبياري، فقال في تعريفها الذي اصطلح على نقله علماء الأصول: المصلحة المرسلة هي الوصف المناسب لتعليل حكم غير مستند إلى أصل معين في الشرع، بل إلى المصلحة العامة اللازمة في نظر العقل قطعا أو ظنا قريبا منه. هذا هو تعريف الأبياري للمصلحة المرسلة، وقد اعتمد فيه على أنها تستند إلى غير أصل معين من الشرع، ولكنها تستند إلى مصلحة لازمة عامة يدركها العقل بصورة قطعية أو بصورة ظنية راجحة قريبة من القطعية. وهذا المعنى هو معنى الإرسال الذي من أجله وصفت هذه المصلحة بالمرسلة، لأن معنى الإرسال هنا هو معنى الإطلاق، أعني المصلحة التي لا يقتضيها دليل من الأدلة الشرعية المعينة، وإنما تقتضى بالإدراك العقلي. ولذلك وصفوها بالمرسلة ووصفوها بالمطلقة، وكذلك سماها إمام الحرمين. والمصلحة المرسلة المشهور أنها أصل من أصول الأحكام الشرعية عند المالكية، ولكن الذي حققه شهاب الدين القرافي في التنقيح هو أن المذاهب كلها ترجع إلى القول بالمصلحة المرسلة عند التحقيق. فالشافعية مثلاً قد عد منهم القرافي اثنين من أئمتهم، وهما إمام الحرمين والغزالي، وبين أن كل واحد منهما قال في مسائل كثيرة في كتب له أحال عليها القرافي بإعمال المصلحة المرسلة. والحنفية بين الأبياري في شرح البرهان أن حقيقة الاستحسان إنما هو تقديم المصلحة المرسلة على القياس، وبذلك يكون مآل المذاهب كلها إلى اعتبار المصلحة المرسلة. وقد بين الأصوليون أن الصدر الأول الفاضل من المسلمين قد كانوا يسيرون في تصرفاتهم الدينية على هذا المعنى من اعتبار المصالح المرسلة. فالصحابة رضي الله عنهم لم يكتبوا المصاحف، ولم يدونوا الدواوين، ولم يؤسسوا بيت المال، ولم يضعوا الخراج، ولم يسكوا السكة، ولم يتخذوا السجون إلا اعتباراً بدليل المصلحة المرسلة. وهذه المصلحة المرسلة لما كانت دليلاً من الأدلة الشرعية فهي دليل إجمالي يستخرج منه المجتهد إعماله في محله التفصيلية، فالاجتهاد هو ضابطها في تقرير الحكم. والمعرفة العقلية أو التجريبية التي ترجع إلى إدراك الإنسان لحقائق الأشياء بالطرق التجريبية أو الطرق العقلية هي التي يستند إليها الاجتهاد في ذلك. فقد يستند المجتهد في تقرير المصلحة إلى العارفين بها، كما يستند حكم القاضي إلى العارفين الفنيين الذين نسميهم الخبراء. وعلى ذلك فإن هذا المدرك القوي الذي هو المصلحة المرسلة لما سار عليه الجيل الأول من المسلمين كانت حضارتهم قائمة ودولتهم مزدهرة، وكانت مصالحهم الدنيوية مرعية ومصالحهم الدينية أشد رعاية من مصالحهم الدنيوية. ولكن هذا المعنى لما ضعف منهم بما تلاشى في العصور التي بعدها من المدارك الدينية، فإن خطة المصلحين لم تزل متجهة إلى تجديد هذا المعنى في نفوس المسلمين حتى يستطيعوا أن يعالجوا مشاكلهم بنفس الهدى الذي كان يعالج به الجيل الأول من المسلمين المشاكل الإسلامية الأولى. وإذا نحن رجعنا على هدى هذا العمل من اعتبار المصالح المرسلة إلى النظر في قضيتنا الموضوعة أمامنا، وهي قضية التقشف على المعنى الذي بيناه من المراد بهذه الكلمة. فإن هذا التقشف الذي هو عبارة عن دعوة الفرد إلى حرمان محدود، ليس حرمانا مطلقا، لا يخرج عن حدود الطاقة، لأجل أن تتحقق مصالح كلية عامة من التصنيع والتحرر الاقتصادي ومقاومة الفقر والحرمان والنهوض بالمستوى الاجتماعي والقضاء على البطالة إلى غير ذلك من الأمور التي لا كلام في أنها مصالح قومية عامة للملة الإسلامية. فإن المسلم إذا اعتبرت هذه المعاني وكان مدركا لمعنى المصلحة المرسلة ومستنيرا بها، فإنه يشعر لا محالة بوجوب امتثاله لذلك المعنى من الحرمان المحدود الذي طلب منه، ويشعر بالإثم الحاصل من امتناعه من تقبل ذلك المعنى من الحرمان المحدود الذي طلب منه، لأن قصارى ما طلب منه أن يجعل تصرفه الفردي منوطاً بهذا الشعور القومي الذي يقتضي منه دينه أن يكون شاعراً به. فالتصرف من تصرفاته يكون مباحاً في مقام التخيير، بحيث أنه يباح له بمقتضى الشرع أن يشتري من هذه السلعة أو أن يشتري من سلعة أخرى، وأن يستعمل إنتاجاً محلياً أو أن يستعمل إنتاجاً أجنبياً. ولكنه قيل له إن استعمال هذه يجلب المصلحة القومية واستعمال الأخرى يجلب مضرة قومية، فبهذا الاعتبار انقلب المباح بالنسبة إليه واجباً، وأصبح إعراضه عن الامتثال لذلك الواجب إثماً هو المحرم الذي يقع في معنى عدم الامتثال للواجب، نظراً إلى ما اكتسى ذلك التصرف الفردي من حيث اتصاله بالمصلحة العامة من حكم جديد نزل على حكم الإباحة الأصلية فنسخها. ولقد كان المسلمون في غفلة عن هذه المعاني، وهذه الغفلة هي في الحقيقة أثر من آثار ضعف التربية الدينية في النفوس. ولأجل ذلك فإن دعاة الإصلاح لما أرادوا إنهاض الأمم الإسلامية رأوا أن الطريق الوحيد إلى ذلك إنما هو تجديد معاني الدين ومداركه في النفوس، فكانت الدعوة الإصلاحية متجهة إلى تجديد التفكير الإسلامي حتى يدرك الإنسان بدينه الواجبات المدنية التي ينبغي له أن يسلكها في سبيل عزته القومية وفي سبيل كرامته الإسلامية. وما أبعد هذا عن المحاولات التي يحاول أناس بمقتضاها أن يستعملوا الدين معطلاً للنهضة وعائقاً دون سبيل الرقي، فما ذلك إلا لأن دعوات انتفاعية معينة تريد أن تستند إلى الدين فتسيء إلى الدين بهذا الاستناد قبل أن تسيء إلى نفسها، لأنها تجعل الدين عندها وعند غيرها أمراً غير مفهوم على وجهه. وإذا فهم الدين على غير وجهه فإن المجتمع الديني الذي هو مجتمع ديني بالمعنى الواسع على الصورة التي بيناها ينحط، تصدق فيه كلمة ابن خلدون أن مرجع جميع دواعي الانحطاط في المجتمع الإسلامي ليس إلى الأسباب السياسية ولا غيرها، وإنما هو إلى حقائق الخلق الاجتماعي، لأن الوازع تغير كما يقول ابن خلدون، فبعد أن كان الوازع دينا أصبح الوازع عصبية وسيفا. فنحن حين ندعو المسلمين إلى تحكيم مداركهم العقلية المنورة بعقيدتهم الدينية لأجل أن يتوصلوا بالمصالح المرسلة إلى إدراك واجباتهم الاجتماعية، ندعوهم إلى أن يجددوا الوازع الذي يزع الحياة الاجتماعية فيعودوا به وازعا دينيا كما كان، لا وازع عصبية وسيف كما قال ابن خلدون. وهذا هو الذي تهتدي به الأمة إلى الصراط المستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور.